أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الشرط العاشر من شرائط الوضوء وهو الشفيف. إذا نسي فغسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى والتفت إلى ذلك، فمقتضى القاعدة والفتاوى أن يغسل يده اليسرى مرة أخرى. ولكن ورد في بعض الروايات أنه يعيد غسل يده اليمنى ثم يده اليسرى، فقد يقال بأنه لماذا يعيد غسل يده اليمنى؟ المفروض أنه غسل يده اليسرى أولا ثم غسل يده اليمنى ثانيا والتفت، غاية أنه أخل بالترتيب أن نأمره بأن يغسل يده اليسرى مرة ثانية. أما أن نلغي غسله لليد اليمنى فنقول أعد غسل اليد اليمنى، هذا ليس فيه أي وجه. فكيف ورد في هذه الرواية الموثقة، موثقة أبي بصير: إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك. غسل الرجلين محمول على التقية، لكن المهم أنه لماذا يعيد غسل اليد اليمنى؟ إذا فاتت الموالاة العرفية لابد أن يعيد الوضوء بكامله. الإمام لم يقل أعد الوضوء، قال أعد إن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار. الجواب عن ذلك أن التعبير بأعد عليه ليس معناه أنه قد أتى به سابقا فيقال أعده، أعد عليه يعني عد إلى مكانه، فيحمل على ما لو لم يغسل يده اليمنى. إن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن، إن غسلت يدك اليسرى قبل أن تغسل يدك اليمنى فأعد على غسل اليمنى، يعني اذهب واغسل اليمنى، لا أنه غسل اليمنى بعد اليسرى فيقول له لا تكتفي بهذا الغسل اغسله مرة ثانية، هذا يكون بلا وجه. أعد عليه يعني عد إلى مكانه وأت به،
ليس معنى نفس اليد
أعد عليه وليس
أعد إليه. أعد عليه يعني أعاد نفسه عليه، يعني ذهب إلى مكانه ليأتي به
بنفس اليد الزراعة
وهكذا. إن غسلت وجهك، إن نسيت غسل وجهك، إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك. لم يفرض فيه أنه غسل وجهه، لم يفرض أنه غسل وجهه. ولأجل ذلك في صحيحة زرارة فرض أنه لم يأتي بشيء، فيقول الإمام عليه السلام أعد عليهما. أقرأوا لكم صحيحة زرارة. نعم شوفوا إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما. هكذا ورد في صحيحة الزهراء. إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله. فماذا يكون معنى فرض الشك في أنه غسل ذراعي ثم يقول أعد عليهما؟ فإن غسلت الذراع قبل الوجه يعني لم تغسل وجهك، فإن غسلت الذراع قبل الوجه يعني لم تغسل وجهك وغسلت ذراعك فابدأ بالوجه وأعد على الذراع. إشكال في أنه لابد أن يغسل وجهه ثم يغسل ذراعه، لم يفرض فيه أنه غسل وجهه بعد ذراعه ثم يقول له الإمام أعد غسل وجهك. إن غسلت الذراع قبل الوجه غسل يده ولم يغسل وجهه، لم يفرض فيه أنه غسل وجهه بعدما غسل ذراعه، لم يغسل وجهه، فالإمام يقول ابدأ بالوجه اغسل وجهك ثم أعد على الذراع ثم اغسل الذراع مرة أخرى. لا نقول أن التعبير بأعاد عليه مختص بما إذا لم يأتي به سابقا، لا، عام، قد أتى به سابقا فيقال عيد عليه، وقد لم يأتي به سابقا فيقال عيد عليه، يعني عد إلى مكانه وأتي به، عد إلى محله وأتي به. ولأجل ذلك أنا أرى أن الظاهر العرفي من هذا التعبير في موثقة أبي بصير أنه لم يفرض فيه أنه غسل وجهه. إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك، نعم، إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك. أعد غسل وجهك لا يعني أنه غسل وجهه سابقا، أعاده بمعنى أنه أعاده يعني رجع إليه فأتى به. لم يفرض فيه أنه غسل وجهه فيقول تدارك مرة أخرى، وإلا لا معنى لإتيانه مرة أخرى. خب، بعد ذلك يقول صاحب العروة ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر. هذا واضح. المداقة العرفية في البدء من الأعلى فالأعلى ليست بلازمة، وإنما يجب أن يسبق عرفان أنه غسل وجهه من منابت شعره إلى ناصية إلى ذقنه، يعني لا يرجع الماء من فوق إلى من تحت إلى فوق، هذا لا دليل على أكثر من ذلك، أو لا يرد الماء من كفه إلى مرفقه، وإلا فقد يبقى جزء من المرفق يابسا، فلا بد أن يمر الإنسان يده حتى ينغسل هذا الجزء من المرفق، ولكن لا يجب إعادة ما بقي وما تحت هذا الجزء غير المغسول، لأن هذا تسيق زائد على المقدار الواجب. الواجب هو أن يسبق أنه غسل يده من الأعلى إلى الأسفل، هذا غسل يده من الأعلى إلى الأسفل، خلافا للعامة حيث يغسلون أيديهم منكوسا. ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوت الموالاة، وكذا إذا تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة. يقول صاحب العروة إذا أخل بالترتيب وأمتنه التدارك لا نحكم بصحة وضوئه بالتدارك، بل نفصل نقول إذا كان هذا قصد الوضوء الصحيح وإنما أخل بالترتيب نسيانا أو جهلا من باب الخطأ في التطبيق صح وضوء، وأما إذا قصد وضوءا غير ما شرعه الله، قصد الوضوء الذي يغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، هو من أصحاب اليسار فلي؟ يقول نبدأ باليسار يغسل وجهه ثم يغسل يده اليسرى ثم يغسل يده اليمنى، هكذا يقصد الوضوء بنية فاسدة، لكنه بعدما غسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى تاب إلى الله، قال شنو هذا العمل؟ قبل أن تفوت الموالاة أراد أن يتدارك. يقول صاحب العروة هذا الوضوء لا يمكن تصحيحه، لأنك أتيت به بنية فاسدة، والسيد الخوي أيده في ذلك، وقال السيد الخوي ليس هذا من باب التشريع، لا هذا قصد عملا غير مقرب إلى الله، هذا الوضوء الذي لا يوافقه الشرع ليس صالحا للمقربية، لا من باب أنه قصد التشريع، بل حتى لو كان جاهلا ولم يقصد التشريع مع ذلك هذا الوضوء غير صحيح. نظير هذا مذكور في باب رمي الجمرات، شخص أراد أن يرمي الجمرات مثلا بدل 7 حصيات 10 حصيات، فرمى 7 حصيات ثم تندم، أو في الطواف أراد أن يأتي للطواف مثلا 10 أشواط، فلما وصل إلى الشوط السابع وأكمله قال لماذا أتعب نفسي وأعمل عملا زائدا على مقدار الشر، فاكتفى ب7 أشواط. يقولون أنت قصدت طوافا متضمنا 10 أشواط، وإن أتيت ب7 أشواط عملك ليس صحيحا، نقول لماذا عمله ليس صحيحا؟ إذا هو كان مشرعا ومبدعا نعم عمله ليس بصحيح. أما إذا كان جاهلا لماذا عمله ليس بصحيح؟ هو قصد الطواف وقصد القربة، الحسن الفاعلي موجود والحسن الفعلي هم صار موجودا بعدما لم يزد على المقدار الواجب. هنا أيضا كذلك، هو أتى بوضوء صحيح بعد التدارك وقصد القربة، قصد الوضوء قربة إلى الله، لا دليل على أكثر من ذلك. إذا لم يكن مشرعان فلماذا تتهمه بأنه أتى بوضوء بنية فاسدة؟ نعم هو كان جاهلا قاصرا أو مقصرا فقصد وضوءا على خلاف الترتيب الإلهي، ولكنه تدارسه وجبره وصار بنحو يتضمن الترتيب الشرعي. العمل مطابق للشرائط الشرعية وتمشى من قصد القربة، فما هو الخلل الذي يوجب بطلان وضوءه؟
إذا كان العمل مركبا هذا معنى لهذا الكلام، إن كان بسيطا فصحيح، إذا كان بسيطا فهو بسيطا.
أولا الوضوء مرتب وليس بسيطا،
إذا كان مرتب فليس هذا الكلام، لأنه يكون القصد القربة مركب من قصدين، قصد الجانب الجزء والجانب التركيب، فبطل التركيب ويبقى الجانب الجزء صحيحا ويوجد التركيب.
هذا الذي أقول، أنا أقول لا دليل على أن يكون محركه نحو العمل الداعي الإلهي وهو كذلك، لكنه لأجل جهل القصور بل جهل التقصير قصد كيفية مخالفة للكيفية الشرعية، كما لو أراد أن يصلي بأن يسجد قبل أن يرفع ولا يعلم ببطلان صلاته حتى لا يتمشى منه قصد القربة، وليس مبدعا كان جاهلا قاصرا ويظن انه ان هذا العمل مجزي ان يسجد ثم يرتع، فلما قرأ سورة الفاتحة واتى بسورة اخرى بسورة التوحيد قال لماذا أخالف عامة الناس أرتع ثم أسجد؟ لماذا نحكم ببطلان صلاته بعد أن لم يكن مشرعا وقد تمشى منه قصد الغربة؟ هم يقولون هذا لم يقصد عملا شرعيا، إنما قصد عملا غير شرعيا. أنا أقول هو قصد الوضوء، لا دليل على أكثر من قصدية عنوان الوضوء، وهو قصده
عنوان هو الوضوء اللي يقصد غير الوضوء الذي أمر به الشارع، قصد فعلا آخر اسمه الوضوء.
هذا في هذا اختلاف في كيفية العمل، وإلا هو قصد الجامع وهو الوضوء. أو مثلا في غسل الجنابة، شخص كان يعتقد أنه لا ترتيب في غسل الجنابة، فنوى حينما دخل تحت الدوش غسل جميع جسده مرة واحدة بعنوان بنية غسل الجنابة، فلما تحقق منه الغسل لتمام جسده بلا ترتيب علم بأنه يجب الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، فغسل سائر الجسد، أليس غسله صحيحا؟ تقولون يجب عليه أن يغسل رأسه ورقبته مرة أخرى لأن الغسل الأول لم يكن مقصودا بكيفية شرعية، هو قصد غسل الجنابة، لا دليل على أكثر من ذلك، وتمشى منه قصد القربة لأنه لم يكن مشرعا في عمله، لأنه لم يكن عالما عامدا. لا دليل على أكثر من قصيدة هذا العنوان وقد قصد
هذا العنوان. ما هو هذا العنوان؟ أما إذا حط العنوان لمعنوان آخر غير المعنوان الشرع
الشرع اختلف معه في الكيفية في العمل ولا في العنوان القصدي. العنوان القصدي واحد والاختلاف في كيفية العمل وليس كيفية العمل قصدية بل تابعة للواقع. الشرط الحادي عشر الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل. نسب إلى المشهور أن المختار يجب أن يراعي الموالاة العرفية بين أفعال الوضوء، وأما الناس أو من فقد الماء في أثناء الوضوء فلا تعتبر في حقه الموالاة العرفية، وإنما المعتبر في حقه عدم جفاف أعضاء الوضوء السابقة. فمثلا في أيام الشتاء الذي قد لا يجف قد لا تجف رطوبة أعضاء الوضوء لمدة ربع ساعة مثلا لمدة 10 دقائق، هو غسل وجهه ويده اليمنى وقعد في مكان ولم يغسل يده اليسرى. يقولون إذا كنت عالما عامدا فكان يجب عليك المبادرة العرفية إلى بقية أفعال الوضوء، لكن نسب إلى المشهور أن هذا مجرد تكليف ولا يبطل إخلال به الوضوء، لكن جمع منهم كالسيد السيستاني يقولون بأنه شرط. إذا أخل العالم العامد بالموالاة العرفية بطل وضوءه ولو لم يجف أعضاء وضوءه، وإنما بقاء رطوبة الأعضاء يفيد بالنسبة إلى الناس أو الذي طرأ عليه حالات طارئة عذرية، كما لو فقد الماء أو ابتلي بمشكلة فصار تأثير في أفعال الوضوء. وأما العالم العامد يقول السيد السيستاني وجماعة وفقا للمشهور إذا أخل بالموالاة العرفية هذا أخل بالواجب، إلا أن المنسوب إلى المشهور أنه أخل بواجب تكليفي ووضوءه صحيح، والسيد السيستاني يقول بل وضوءه باطل. ما هو الدليل على هذا الكلام الذي لا يوافقه جمع آخرون مثل صاحب العروة والسيد الخوئي، حيث يقولون بأن الموالاة العرفية لا تعتبر في الوضوء لا تكليفا ولا وضعا في العالم العامد وغيره ما دام أعضاء الوضوء السابقة لم تجف؟ مثلا صاحب العروة والسيد الخوئي عندهما أنه لو هذا الشخص في الشتاء ترك غسل اليد اليسرى إلى 10 دقائق، مع أنه عالم عامش ليس ناسيا وليس فاقدا للماء في أثناء الوضوء، ينتظر أن يأتوا بالماء فوضوءه صحيح. ما هو منشأ هذا الاختلاف بين الأعلام؟ منشأ ذلك أمران عمدته المنشأ أمران. الأول الاختلاف في أن الظاهر العرفي من إطلاق اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والموالاة الإجلال بهذه الأجزاء ولاء أو أن مقتضى الإطلاق الإجلال بهذه الأجزاء ولو بشكل منفصل. السيد الخوي هنا قال نعم مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الموالاة العرفية، لا دليل على اعتبار الموالاة العرفية، ولأجل ذلك نحن نلتزم والمشهور التزموا في غسل الجنابة أنه لا تعتبر فيه الموالاة. إطلاق الأمر بالوضوء ينفي اعتبار الموالاة العرفية، وإنما الروايات قيدت صحة الوضوء بفرض عدم جفاف الأعضاء السابقة لا أكثر. وهذا مخالف لما يصر عليه السيد الخوي في بحث الحج من أن ظاهر الأمر بعمل واحد مركب من أجزاء اعتبار الموالاة. فيقول السيد الخوي قف سبعة أشواط لا يصدق أنه طاف سبعة أشواط إلا إذا طاف بشكل متواصل، فلو أخل بالموالاة العرفية لا يقال أنه طاف سبعة أشواط. أو أمر شخص بقراءة مثلا سورة الحمد ف قرأ آيات سورة الحمد بشكل منفصل، بسم الله الرحمن الرحيم مكث 10 دقائق، بعد ذلك قال الحمد لله رب العالمين مكث 10 دقائق، بعدين قال الحمد لله مالك يوم الدين، أنت قرأت سورة الحمد، المولى قال لك اقرأ سورة الحمد، هذا قرأت سورة الحمد. الاختلاف بين كلمات الأعلام أمر طبيعي. هناك هناك قالوا لا هناك قالوا قالوا لو لم يكن دليل خاص في غسل الجنابة لكنا نلتزم بلزوم الموالاة العرفية حتى في غسل الجنابة، لكنه لأجل قرينة خاصة قلنا بعدم اعتبار الموالاة على خلاف ما ذكروه المطار. بينما أن كثير من الأعلام يقولون أن ظاهر الأمر بالوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هو اعتبار الموالاة العرفية. الأمر الثاني الذي سنتكلم عنه وكذا عن الأمر الأول إن شاء الله في الليالي القادمة أنه قد يستفاد من بعض الروايات الأمر بمتابعة بعض أفعال الوضوء ببعض، تابع يقول هكذا مثلا يقول الإمام عليه السلام أتبع بعض الوضوء بعضه، تابع بعض الوضوء بعضه، هكذا ورد في 3 روايات. فيقال بأن ظاهر هذه الروايات اتبع بعض الوضوء بعضه أو تابع بعض الوضوء بعضه لزوم المتابعة بمعنى عدم تفريط الموالاة العرفية. والسيد الخوي أجاب عن ذلك بأنه يعني راعي الترتيب، اتبع بعض الوضوء بعضا يعني اجعل كل جزء مكانه ولا تخل بالترتيب. تأملوا في هذه المطالب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.